قول الله تعالى على لسان كليمه عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان هذا في أعقاب سؤال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. السؤال: كيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهؤلاء مشركون يعبدون غير الله عز وجل؟ وكيف يتصور أن نبيا من أنبياء الله يسأل الله مغفرة لمن مات على الشرك، أو يتوقع أن يغفر الله لمن مات على الشرك وهو يعلم يقينا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ثم سؤال آخر: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. السياق الطبيعي أن يقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكنه قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما وجه التذييل بهذين الاسمين من أسماء الله جل جلاله بعد الحديث عن المغفرة؟ الجواب عن هذا: يعني أولا، اختلف أهل التفسير في التوقيت الذي جرى فيه هذا الخطاب بين الله تعالى وبين نبيه عيسى. هل هذا خطاب جرى في الدنيا بعد أن توفاه الله إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لكن لا يزال في الدنيا؟ هل هذا الخطاب لا يزال في الدنيا؟ إن كان ذلك كذلك ففهم الآية يسير: إن تعذبهم، أي أن إن أمتهم على كفرهم وشركهم فهم عبادك، أنت صاحب القرار فيهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا رد لقضائك ولا معقب على حكمك، ولا يستطيع أحد منهم أن يمنع نفسه من عقابك. وإن تغفر لهم، بأن توفقهم إلى الإيمان، بأن توفقهم إلى التوبة من الشرك، فإنك أنت العزيز الحكيم. والعزيز في هذا المقام القادر على الانتقام، فإن غفر لم يغفر لعجز، ولم يغفر لمهانة، ولم يغفر لقلة. أيضا الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، لأن من الناس من يعفو عنك لأنه عاجز عن الانتصار منك، أو لأنه جاهل بقدر إساءتك له، لكن متى يحسن العفو؟ من القادر على الانتقام العالم بقدر الإساءة، يعلم أسأت أدي إيه، وهو قادر على الانتقام، ورغم هذا غفر وصفح جل جلاله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا إن قلنا إن هذا الحوار كان في الدنيا بعد أن رفع الله المسيح إليه، ولا تزال الدنيا قائمة، فكان هذا الحوار. لكن التفسير الآخر يقول إن هذا يكون يوم القيامة، يا عيسى ابن مريم، عندما يجمع الله الأولين والآخرين. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كان هذا يوم القيامة، يبقى هذا حديث عن طلاقة المشيئة، عن تفويض الأمر لله جل جلاله، أن أخرج نفسه من دائرة الاعتراض. الأمر أمرك، القرار قرارك، التدبير تدبيرك، الحكم حكمك. يوم يذهل فيه الناس جميعا. عارفين أول الربع اللي في هذه الآية الكريمة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل كانوا في الدنيا وعرفوا ماذا أجابهم قومهم، إنما في لحظة الذهول والرهبة، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ابن القيم رحمه الله يعلق تعليق لطيف جدا على هذه الآية الكريمة، يقول هذا من أبلغ الأدب مع الله عز وجل، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس المقام مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. نعم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب عليهم يومئذ، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم.